الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب قانون العقوبات الخاص الجزء الأول للدكتور عماد العبيد. تقديمات مبادرة ضوء بصوت آلاء مصري. يغطي هذا التسجيل الوحدة الأولى من الصفحة 20 حتى الصفحة 35. تحدثنا في التسجيل السابق عن القتل المقصود، فعرفنا القتل وذكرنا أنواعه، بسيط ومشدد ومخفف. ومن ثم ذكرنا الأركان: أولاً الركن المفترض، أي الإنسان الحي. ثانياً الركن المادي، والذي يحوي ثلاثة عناصر: العنصر الأول فعل الاعتداء، والذي يكون بوسيلة معنوية أو مادية أو بالامتناع، والعنصر الثاني هو النتيجة الجرمية وهي الوفاة. أما العنصر الثالث فهو العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، فتحدثنا عن نظرية السبب المباشر ونظرية السبب الملائم ونظرية تعادل الأسباب، وفي النهاية تحدثنا عن موقف المشرع السوري من السببية. وسنكمل اليوم بالركن الثالث وهو الركن المعنوي. الركن المعنوي: إن جميع جرائم القتل المقصودة وغير المقصودة تتفق فيما بينها في ركن المحلي والركن المادي، فجميعها تستلزم إنسانا حيا تعرض لاعتداء نجم عنه وفاته، إلا أن التمييز بين القتل المقصود والقتل غير المقصود يتوقف على الركن المعنوي، فلا بد لاعتبار القتل مقصودا أن يتوفر لدى الفاعل القصد الجرمي، أي نية إحداث الوفاة، بصرف النظر عن حصول الوفاة فعلا أو عدم حصولها، فيبقى الفعل شروعا في القتل. أما عند انتفاء نية إزهاق الروح فقد يكون القتل غير مقصود إذا توفرت إحدى صور الخطأ الثلاث: الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. وقد يكون القتل عرضيا قضاء وقدر عند انتفاء القصد والخطأ، فلا تترتب أي مسؤولية جزائية فيه، كما لو ألقى أحدهم بنفسه تحت إطار سيارة ومات ولم يثبت لدى قائد السيارة نية دهسه أو أي صورة من صور الخطأ. إذن عند وقوع اعتداء على إنسان حي يودي بحياته، فيجب البحث عن توفر القصد الجرمي من عدمه، فعندما يعتدي أحدهم على آخر مريدا إزهاق روحه اعتبر القتل مقصودا إذا توفي الشخص، وشروعا بالقتل إذا لم يمت الشخص. أما إذا وقع الاعتداء نتيجة خطأ ارتكبه الفاعل بإحدى صوره الثلاث، اعتبر القتل غير مقصود، فالقصد الجرمي إذن يعتبر الركن الأساسي والمميز بين القتل المقصود وغير المقصود. والقتل المقصود قد يرتكب بصورته البسيطة، وقد يرتكب بصوره المشددة أو المخففة. والقتل البسيط كما أسلفنا هو القتل غير المترافق مع أي صورة من صور التشديد أو التخفيف. القصد الجرمي في القتل البسيط: يقوم القصد الجرمي على عنصري العلم والإرادة، فالعلم يستلزم الإحاطة بجميع أركان الجريمة وعناصر كل ركن فيها، والإرادة يجب أن تتوجه إلى الفعل وإلى نتيجته. وعلى ذلك فإن الركن المعنوي في جريمة القتل المقصود يستلزم توافر عنصري العلم والإرادة، وهي عناصر القصد العام التي يجب توافرها في كافة جرائم المقصودة. أولاً العلم بأركان الجريمة: لتوافر القصد الجرمي لدى متهم بجريمة قتل ينبغي أن يقوم الدليل على علمه بأن فعله موجه إلى إنسان حي. أما إذا كان معتقداً أن فعله موجه إلى جثة ميت فينتفي القصد لديه، فالطبيب الذي يعتقد أنه يشرح جثة فإذا بصاحبها لا يزال حياً ويموت على أثر التشريح، ينتفي القصد الجرمي لديه وإن أمكن ملاحقته استناداً لخطأه. كما ينبغي أن يكون الجاني عالما أن من شأن فعله إزهاق روح المجني عليه، وبانتفاء العلم ينتفي القصد. فمن يطلق بندقية على آخر معتقدا أنها فارغة من المقذوف فإذا بها عن جهل منه محشوة فيموت المجني عليه، ومن يطلق النار في الهواء لتفريق جماعة من المتشاجرين أو احتفالا بمناسبة معتقدا أن ليس من شأن فعله إصابة أحد فيصيب المقذوف أحدهم ويقتله، ينتفي القصد الجرمي في هذه الحالات، وإن أمكن مساءلة الفاعل عن قتل غير مقصود استنابا لخطئه إذا توافرت شروطه. كما ينبغي أن يكون الجاني عالما بطبيعة النتيجة التي ستترتب على فعله ومتوقعا حدوثها، فمن يعطي دواء مجهضا لامرأة حامل يجب أن يكون عالما بأن تناولها الدواء سيؤدي إلى إجهاضها، ومن يطلق النار على خصمه في مقتل يجب أن يكون عالما بأن فعله سيؤدي إلى وفاته. فهنا توفر القصد لثبوت العلم بطبيعة النتيجة التي ترتبت على الفعل. أما من أعطى آخر مادة سامة متوقعاً أنه سيستعملها كسماد لحديقته، فإذا به يتناولها ظناً منه أنها دواء، لا يعد القصد متوافرا لديه لانتفاء علمه بطبيعة النتيجة التي ترتبت على فعله. ثانيا، إرادة الفعل والنتيجة. إضافة لوجوب توفر العلم لدى الفاعل بالوقائع والظروف التي أحاطت بارتكاب الفعل وتحقق الوفاة، يجب أن تتجه إرادته إلى إتيان الفعل المكون للنشاط الإجرامي في القتل، أي أن يثبت أنه أراد الطعن أو التسميم أو الخنق أو إطلاق النار أو غير ذلك من الأفعال. فلا يسأل عن قتل مقصود من يكره على هذه الأفعال، لأن إرادته لم تتجه حرة مختارة إليها. كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة الجرمية، أي إزهاق الروح. فلا يكفي لتوفر القصد الجرمي أن يكون الفاعل قد أراد فعل الاعتداء، وإنما لا بد أن يثبت أنه أراد بهذا الاعتداء إحداث الوفاة أيضا. أما إذا ثبت أن الإرادة اتجهت فقط إلى الاعتداء دون النتيجة، فقد يسأل الفاعل عن جرم الإيذاء المفضي إلى الموت إذا انصرفت إرادته إلى مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه، أو عن قتل غير مقصود إذا لم يقصد هذا المساس. وتثير إرادة إزهاق الروح مشكلة التمييز بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي ومدى كفاية كل منهما ليقوم به قصد القتل. القصد المباشر والقصد الاحتمالي في القتل. يكون القصد مباشرا عندما يقصد الفاعل النتيجة ويعمل على تحقيقها، فعندما يكون إزهاق الروح متوقعا من الجاني كنتيجة حتمية ولازمة لفعله، نكون بصدد القصد المباشر. وعلى هذا فمن يطلق النار على رأس خصمه لقتله فيموت يسأل عن قتل مقصود استنادا لقصده المباشر، فهو أراد النتيجة وعمل لتحقيقها. أما القصد الاحتمالي فيكون عندما يقصد الفاعل نتيجة معينة ويعمل لتحقيقها، ولكنه يتوقع حصول نتيجة أخرى غير النتيجة التي أرادها، وإن كان قدر احتمال وقوعها فيرضى بها ويتحمل المخاطرة في سبيل تحقيق غرضه الأساسي. فلو وضع الجاني السم في طعام خصمه بنية قتله، ولكنه توقع أن يأكل معه صديقه في ذلك اليوم فيموت، فلم يمنعه ذلك من المضي في نشاطه الإجرامي، راضيا بقتل الشخص الآخر كنتيجة محتملة قد تقع وقد لا تقع، في سبيل الوصول إلى قتل خصمه كنتيجة لازمة وحتمية لفعله. يلاحظ بهذا المثال أن الجاني قد توفر لديه قصد مباشر بالنسبة لخصمه، وقصد احتمالي بالنسبة للصديق. والقصد الاحتمالي هنا بمثابة القصد المباشر، فيلاحق الفاعل عن قتل مقصودا للخصم وللصديق إذا توفيا، وعن شروع في القتل إذا لم تتحقق النتيجة لظرف خارج عن إرادة الفاعل. إذن الفرق بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي هو أن الأول يفترض فيه توقع الفاعل حدوث النتيجة الجرمية على نحو يقيني كأثر أكيد ولازم لفعله، أما الثاني فيفترض فيه علم الفاعل بحدوث النتيجة الجرمية على نحو احتمالي، فمن المتوقع أن تقع ومن المتوقع أن لا تقع، ومع ذلك يمضي الفاعل في مشروعه الإجرامي راضيا بتحمل المخاطرة. وقد نصت المادة 188 من قانون العقوبات السوري على القصد الاحتمالي بقولها: تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة. من هذا النص نلاحظ أن المشرع السوري ألحق القصد الاحتمالي بالقصد المباشر وساوى بينهما في المسؤولية والعقاب، ما دام الفاعل في القصد الاحتمالي قد توقع النتيجة فقبل بالمخاطرة، أي قبل بالنتيجة. إلا أن موقف المشرع السوري من القصد الاحتمالي يختلف في حالة إذا توقع الفاعل وقوع النتيجة الجرمية ولم يقبل بها، بل حسب أن بإمكانه تجنبها وتلافي وقوعها معتمدا على مهارته في تلافيها، ففي هذه الحالة تخرج الواقعة بنظر المشرع السوري تماما من نطاق القصد الجرمي وتدخل في نطاق الخطأ، فيسأل الفاعل عن جريمة غير مقصودة لأن الفاعل لم يرضى بحصول النتيجة مقدما ولم تتجه إليها إرادته. وقد تناولت هذه الحالة المادة 190 من قانون العقوبات بقولها: تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها. والمثال النموذجي على ذلك يتمثل بقائد السيارة الذي يسرع في مكان مزدحم بالناس فيتوقع أن يدهس أحدهم، إلا أنه لا يقبل بهذه النتيجة وإنما يعتمد على مهارته في القيادة ويعمل كل جهده في تلافي هذه النتيجة، ومع ذلك يدهس أحدهم ويموت لسوء تقديره. القصد الاحتمالي والنتائج الاحتمالية. يجب التمييز بين القصد الاحتمالي بالمعنى المقصود في المادة 190 وبين النتائج الاحتمالية التي خالف بها المشرع بنصوص صريحة وحالات خاصة المبدأ الذي أقره في المادة المذكورة، بإلقاء عبء هذه النتائج الاحتمالية على الفاعل لمجرد أنها حصلت من فعله، ولو لم ينصرف إليها قصده أو يوجه إليها إرادته أو يقبلها، بل ولو لم يتوقعها إطلاقاً. والمثال على ذلك في جرم القتل نص المادة 536 من قانون العقوبات التي عاقبت على التسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود. فلو ضرب أحدهم خصمه لكمة على وجهه قاصداً المساس بسلامته الجسدية ولم يقصد قتله، فمات المجني عليه من أثر اللكمة. فالفاعل يسأل بحسب النص المذكور عن وفاة الشخص، بالرغم من عدم اتجاه إرادته إلى هذه النتيجة التي اتجهت أصلاً إلى مجرد المساس بسلامته البدنية. فهذا الجرم ليس في واقع الأمر سوى قتل خطأ لو لم يجعل منه المشرع جرما خاصا معربا عن رغبته في أن يكون الفاعل مسؤولا عن النتيجة الحاصلة الوفاة التي تجاوزت قصده، وإن لم يكن يتوقع حدوثها حين إقدامه على الضرب. فالقانون اعتبر الضرب أو اللكمة الذي أفضى إلى الوفاة يتضمن بذاته خطر وقوع هذه النتيجة، وقد كان على الفاعل أن يأخذ بعين الاعتبار احتمال وقوعها. لذلك يعاقب القانون هذا الشخص على هذه النتيجة الاحتمالية الضارة لمجرد حصولها، وإن لم تكن متوقعة أو محتملة الوقوع في ظروف ارتكاب الفعل. القصد العام والقصد الخاص في جرم القتل. إن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في كافة الجرائم المقصودة يستلزم لتوافره عنصري العلم والإرادة. والعلم يجب أن ينصب كما أسلفنا على أركان الجريمة، والإرادة يجب أن تتجه إلى ارتكاب الفعل الجرمي وإلى تحقيق النتيجة التي تترتب على هذا الفعل. أما القصد الجرمي الخاص ففيه يتطلب المشرع لقيام الركن المعنوي في بعض الجرائم إضافة لتوافر القصد العام بعنصريه أن تنصرف نية الفاعل إلى تحقيق غرض معين أو باعث معين. والمبدأ أنه لا عبرة للباعث أو الدافع على ارتكاب الجريمة في قيام الركن المعنوي فيها، إلا أن القانون قد يعتبر هذا الباعث أو الدافع عنصرا من عناصر التجريم، حيث يشترط توافره كقصد جرمي خاص بحيث تنتفي الجريمة بانتفاء هذا القصد الخاص، أو على الأقل يتبدل النموذج القانوني للجريمة من وصف إلى آخر. وبخصوص جرم القتل وبيان ما إذا كان يكتفى فيه بالقصد العام أم يشترط توافر قصدا جرميا خاصا، لا بد من العودة إلى تعريف جرم القتل الذي هو إزهاق روح إنسان حي. فهذه الجريمة إذن لا تتحقق إلا إذا انصب العلم والإرادة على الفعل المكون للجريمة وعلى نتيجته أي الوفاة. فعندما تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه تقوم جريمة القتل. فإن مات المجني عليه اعتبر الجرم قتلا تاما، وإن لم يمت وقفت الجريمة عند حد الشروع. وباعتبار أنه لا بد من أن تنصرف الإرادة نحو إزهاق الروح أي توفر نية القتل، فهل تعتبر هذه النية قصدا خاصا أم عاما؟ سبق وأشرنا أن القصد الخاص يتضمن ابتداء القصد العام، فإذا قلنا أن نية إزهاق الروح في القتل هي قصد خاص فهذا الكلام لا يستقيم إطلاقا، باعتبار أنها نية تدخل في مفهوم القصد العام أي إرادة الفعل والنتيجة. فالقصد العام في القتل لا يتوافر إلا إذا انصب العلم والإرادة على النشاط الجرمي وعلى النتيجة، وبالتالي فإن نية القتل تدخل في عناصر القصد العام. وإذا قلنا بأن المساس بالسلامة الجسدية للمجني عليه هو القصد العام في القتل وإرادة إزهاق الروح تشكل القصد الخاص فيه، فهذا الكلام لا يستقيم أيضا، باعتبار أن فعل المساس بالسلامة الجسدية دون نية القتل يكون القصد الجرمي العام لجرائم الإيذاء. إذن ما دام يلزم لتوافر القصد الجرمي العام اتجاه الإرادة في آن واحد إلى الاعتداء وإلى إحداث النتيجة وهي إزهاق الروح، فلا داعي للحديث عن ضرورة توافر قصد خاص في جرم القتل يتمثل في نية إزهاق الروح. تلك النية المطلوب توفرها أصلا لقيام القصد العام. إذن كي نتحدث عن قصد خاص في جرم القتل يجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى تحقيق غاية أبعد من الوفاة، أو أن يتجلى هذا القصد في صورة باعث أو دافع يحرك إرادة الفاعل نحو إزهاق روح الضحية. والقانون كما أسلفنا لا يتطلب ذلك في الركن المعنوي لجرم القتل، ونية إزهاق الروح كقصد جرمي عام هو المطلوب توافره في جميع جرائم القتل المقصود سواء كان بسيطا أو مخففا أو مشددا، إلا أن القانون اشترط إضافة لهذا القصد العام توفر قصد جرمي خاص كي يقوم النموذج القانوني المطلوب لجرم القتل المخفف أو المشدد. والمثال على ذلك القتل اتقاء للعار. فلقد عاقب المشرع بنص المادة 537 عقوبات الأم التي تقتل وليدها التي حملت به سفاحا اتقاء للعار بعقوبة أخف من عقوبة جرم القتل البسيط، أي اعتبر القتل مخففا. وسبب التخفيف هنا توفر القصد الجرمي الخاص بهذه الجريمة وهو اتقاء العار. أما إذا لم يتوفر هذا القصد الخاص فتبقى الجريمة قتلاً بسيطاً لقيام القصد العام. والمثال الآخر على اعتبار القتل مشدداً، إذا توفر القصد الخاص بالقتل تمهيداً لارتكاب جريمة أو تنفيذها أو تسهيل فرار فاعليها، مضمون المادة 535 من قانون العقوبات. فعند توفر هذه الغاية لدى القاتل، اعتبر ذلك قصداً جرمياً خاصاً موجباً لاعتبار القتل مشدداً، وغياب هذا القصد الخاص يبدل النموذج القانوني للوصف الجرمي من قتل مشدد إلى قتل بسيط، وذلك لتوافر القصد الجرمي العام أصلاً. متى ينبغي توافر القصد الجرمي؟ يجب أن يتوفر القصد الجرمي في كل الجرائم المقصودة ومنها القتل وقت ارتكاب الفعل، ولا عبرة بعد ذلك إذا توفر عند تحقيق النتيجة أم لا. فإذا ثبت أن الفاعل قد أراد إزهاق روح الضحية عند مباشرته لاعتدائه، اعتبر القتل مقصوداً ولو تغيرت هذه النية عند حدوث النتيجة. والمسألة لا تثير أي صعوبة إذا حصلت النتيجة مباشرة بعد الاعتداء، كما لو أطلق الجاني النار على خصمه بنية قتله فمات فوراً، إلا أن المسألة تصبح أكثر تعقيداً إذا لم يمت المجني عليه فوراً وتغيرت نية الفاعل. فلو أن المجني عليه في المثال السابق لم يمت من الطلقة، وندم الفاعل على فعلته وتغيرت نيته وحاول إنقاذ ضحيته، إلا أن محاولته فشلت وماتت الضحية بعد فترة من الزمن، فالمبدأ كما قلنا أنه يلاحق كقاتل قصدا ما دامت النية قد توفرت عند ارتكاب الفعل بغض النظر عن تغيرها عند النتيجة. ولكن ما القول إذا نجحت مساعي الفاعل واستطاع إنقاذ حياة خصمه الذي أطلق عليه النار قاصدا قتله؟ يطلق الفقه الجزائي على هذه الحالة تعبير الندم الإيجابي، وقد عالجها المشرع السوري في المادة 200 من قانون العقوبات، حيث أجاز للقاضي تخفيض العقوبة إلى حد ثلث عقوبة الشروع التام في القتل. والمعروف أن عقوبة الشروع التام هي نصف عقوبة الجرم التام. إذن اعتبر المشرع السوري حالة الندم الإيجابي ظرفا مخففا للعقاب. ويثار في هذا المجال فرضية عدم توفر القصد الجرمي عند ارتكاب الفعل وتوفره عند النتيجة الجرمية، وعدم توفر قصد الجرمي عند مباشرة النشاط يعني بالضرورة أن الفاعل ارتكب خطأ مفضيا إلى إزهاق الروح ثم تنبه إلى خطأه قبل حدوث النتيجة فتوفرت نية القتل في هذه اللحظة وظلت مستمرة حتى حصول الوفاة دون أن يتدخل الفاعل ليتلافى حصولها. والمثال التقليدي الذي يذكره شراح القانون لهذه المسألة حالة الصيدلي الذي يخطئ في تركيب الدواء للمريض فيضع فيه مادة قاتلة عن غير قصد ثم يتنبه إلى خطأه بعد تسليم الدواء للمريض ويمتنع عن لفت نظره إلى هذا الخطأ بالرغم من قدرته على ذلك، ولا يحاول إيقاف المريض عن تناول الدواء السام قاصدا من ذلك إزهاق روحه فيتناوله المريض ويموت. والمبدأ في هذه الفرضية أن الفاعل لا يسأل إلا عن جريمة قتل غير مقصود نتيجة للخطأ الذي وقع به ولعدم توفر نية القتل عند مباشرة النشاط الخاطئ وتوفرها عند النتيجة، ففي هذه الحالة لا تصلح هذه النية كركن معنوي للقتل المقصود. إلا أن تطبيق هذا المبدأ مشروط بأن تكون الأمور قد خرجت عن سيطرة الفاعل ولم يعد بإمكانه التدخل لتلافي حصول النتيجة، ففي هذه الحالة لا يبدل امتناعه عن التدخل الوصفة الجرمية للفعل كقتل غير مقصود. أما إذا كانت الأمور لا زالت تحت سيطرته وكان بإمكانه التدخل لتلافي وقوع النتيجة فيمتنع مع ذلك قاصدا إزهاق روح الضحية، فيسأل عندئذ عن جريمة قتل مقصود. وتبرير ذلك أن مبدأ عدم الاعتداد بالنية عند النتيجة مرهون بثبوت انتهاء الفعل قبل ظهور القصد، إذ بغير ذلك يبقى القصد معاصرا للفعل، ومعيار انتهاء الفعل هو زوال السيطرة الإرادية على الفعل وعلى آثاره الضارة، فما دام الفاعل مسيطرا على فعله وآثاره الضارة يبقى الفعل مستمرا أي لم ينتهي بعد، فإن ظهرت النية لديه عندئذ اعتبر فعله مقصودا، وذلك لأن النية عاصرت الفعل. تأثير ظروف النشاط الجرمي على قيام القصد. عندما يتحقق قصد الفاعل على الصورة التي بيناها بتوفر عنصري العلم بأركان الجريمة واتجاه الإرادة نحو النشاط والنتيجة معا، يتوفر الركن المعنوي لجرم القتل المقصود البسيط، ولا عبرة بعد ذلك للظروف الأخرى التي يمكن أن ترافق الفعل الجرمي، فلا عبرة بكون القصد محددا أو غير محدد، ولا بالوسيلة المستخدمة في القتل، ولا بالدافع إليه، ولا بالغلط في شخص مجني عليه، فكل هذه الظروف لا تعتبر من عناصر الركن المعنوي لجرم القتل المقصود وليس لها أثر في تكوينه. أولا القصد المحدد والقصد غير المحدد. يكون القصد محددا في القتل عندما يهدف الفاعل إلى قتل شخص أو عدة أشخاص معينين بالذات. أما عندما ينصب هدفه على قتل شخص أو أشخاص لا على التعيين، فيكون القصد غير محدد. والمثال التقليدي على القصد غير المحدد: إلقاء متفجرة في مكان عام أو سوق أو احتفال. ويستوي من حيث المسؤولية أن يكون القصد محددا أو غير محدد. وعلة المساواة تكمن في توفر قصد في الحالتين، فكلاهما قصد مباشر تنصب فيه إرادة المجرم على النشاط وعلى النتيجة، والنتيجة في القتل هي إزهاق روح إنسان حيا أيا كان، بغض النظر عن شخصيته أو عن تعيينه بالذات. ثانيا، القصد والوسيلة المستخدمة في القتل. لا عبرة للوسيلة المستخدمة في القتل في توفر القصد الجرمي، فقد يستعمل الفاعل أداة غير قاتلة بطبيعتها كوسيلة في القتل، ويوجه إرادته إلى استعمال هذه الوسيلة وإلى تحقيق الوفاة من خلالها. فالعصا الصغيرة أو سكين المطبخ ليستا أسلحة قاتلة بطبيعتها، إلا أن إصرار الفاعل على القتل بهما جائز وممكن من خلال متابعة الطعن بالسكين في أماكن مختلفة من جسم الضحية أو الضرب المتكرر بالعصا الصغيرة. بالمقابل، قد يستعمل الفاعل سلاحا قاتلا بطبيعته كالمسدس دون أن تتجه إرادته إلى إحداث الوفاة، كما لو أراد شخص تخويف شخص آخر لدفعه للهرب بإطلاق النار في الهواء، فاختل توازنه أثناء الإطلاق، فأصابت الرصاصة الشخص المراد تخويفه فأردته قتيلة. فسيان إذن أن تكون الوسيلة المستخدمة في القتل قاتلة بطبيعتها أم لا في توفر القصد الجرمي. بالمقابل، تعتبر هذه الوسيلة أحيانا قرينة على استخلاص النية في القتل، وإن كانت قرينة نسبية قابلة لإثبات العكس. فيمكن استخلاص نية القتل من خلال استعمال سلاح ناري والإصابة في مقتل كالرأس أو القلب، كما يمكن اعتبار الوسيلة غير القاتلة قرينة على انتفاء النية عند عدم ظهور ما يثبت خلاف ذلك. والخلاصة: إن وسيلة القتل لا يعتد بها في تكوين الركن المعنوي، وإن كان يمكن الاستناد إليها في استخلاص النية أو نفيها. ثالثاً، القصد والدافع. عرفت المادة 191 من قانون العقوبات الدافع في فقرتها الأولى بأنه العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها. وقضت في فقرتها الثانية بأن الدافع لا يكون عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون. يستخلص من نص الفقرة الثانية أنه عندما يعتبر الدافع عنصرا من العناصر التي تتكون منها الجريمة، معنى ذلك أنه أضحى مطلوبا كقصد جرمي خاص إضافة للقصد الجرمي العام. إذن في القتل، ما دام قد توفر العلم والإرادة، فسيان أن يكون الدافع لارتكاب القتل الانتقام أو الثأر أو الجشع أو الشفقة أو الدفاع عن مبدأ أو عقيدة. فالوصف يبقى قتلا مقصودا مهما كان الدافع إليه، ولا تأثير له في تكوين الركن المعنوي للقتل. إلا أن المشرع قد اعتبر في القتل المخفف والمشدد الدافع عنصرا في تكوين الجريمة وفق النموذج القانوني المطلوب، مستلزما توفر الدافع كقصد جرمي خاص لقيام هذه الجريمة المخففة أو المشددة بالذات. فكما رأينا سابقا، فإن القتل المخفف الوارد في المادة 537 يستلزم لتخفيف العقاب على المرأة التي تقتل وليدها أن يكون دافعها لذلك هو اتقاء العار، كما أن القتل المخفف الوارد في المادة 538 يستلزم لتخفيف العقاب على القاتل أن يكون بدافع الشفقة. فاتقاء العار والشفقة مطلوبان كقصد جرمي خاص لقيام النموذج القانوني لهذين الجرمين، وعند انتفاء هذا القصد الخاص يبقى الوصف الجرمي للفعل قتلا بسيطا. كما شدد المشرع عقوبة القاتل الذي أقدم على فعله تمهيدا لارتكاب جريمة أو تسهيلا لفرار فاعليها في المادة 535 من قانون العقوبات. فالتمهيد أو التسهيل هنا هو الدافع لارتكاب القتل، بالتالي يتطلبه المشرع كقصد جرمي خاص لهذا النموذج القانوني المشدد لجرم القتل، إضافة إلى اعتبار المشرع الدافع عنصرا في تكوين بعض الجرائم داخلا في متطلبات عناصر الركن المعنوي فيها كقصد جرمي خاص. فلقد أخذ المشرع الدافع بعين الاعتبار ليرتب عليه أثرا قانونيا كعذر مخفف أو كسبب مشدد للعقاب، دون أن يتطلبه القانون عنصرا من عناصر الجريمة أو قصدا جرميا خاصا. فلقد قضى في المادة 192 من قانون العقوبات بتخفيف عقاب أي جريمة إذا كان الدافع إلى ارتكابها شريفا، وبتشديد عقابها في المادة 193 إذا كان الدافع إلى ارتكابها شائنا. رابعا، القصد هو الغلط في الشخص أو في الشخصية. يتحقق الغلط في الشخص عندما يخطئ الفاعل فيصيب غير الذي كان يقصده، أو يصيب من كان يقصده ويتجاوزه إلى شخص آخر. فالخطأ في الشخص يعني الخطأ في التنفيذ أو في توجيه الفعل، كما لو أطلق الجاني النار على خصمه فأصاب شخصا آخر مارا بجواره، أو أصاب خصمه وشخصا آخر معه. أما الغلط في الشخصية فيتحقق عندما يوجه الفاعل نشاطه الإجرامي نحو شخص ما معتقدا أنه شخص آخر، كما لو أطلق الجاني النار على بكر معتقدا أنه خصمه زيد. والمبدأ كما أسلفنا أن المشرع يحمي بجرم القتل حياة الإنسان بغض النظر عن شخص المجني عليه عندما يخطئ الفاعل في التنفيذ، أو عن شخصية المجني عليه عندما يخطئ الفاعل في هوية ضحيته. فما دام الجاني قد قصد إزهاق روح إنسان حي، فإن جرم القتل المقصود يتحقق، ولا يعتد بالغلط الذي وقع به في قيام الركن المعنوي. ولقد كرس المشرع السوري هذا المبدأ في نص المادة 205 من قانون العقوبات، ونصها: أولاً، إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. ثانياً، وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة. نستنتج من هذا النص أن المشرع السوري ساوى في الحكم بين الغلط في الشخص أو في التنفيذ، وبين الغلط في الشخصية، معتبراً أنه لا تأثير لذلك الغلط مهما كان سببه على قيام الركن المعنوي لجرم القتل المقصود. فما دام الفاعل قد وجه إرادته نحو إزهاق روح إنسان حي، فلا عبرة بعد ذلك إن أخطأ في التنفيذ فأصاب شخصاً آخر غير المقصود، أو أخطأ في الشخصية فأصاب شخصاً معتقداً أنه المقصود. والملاحظ أن المشرع من خلال نص الفقرة الثانية من المادة السابقة قد شدد عقاب الفاعل إذا أخطأ في التنفيذ وأصاب الشخص المقصود وشخصاً آخر غير مقصود، بزيادة نصف عقوبة جرم القتل المقصود في هذه الحالة، ولم يعتبر هذه الواقعة جريمتين، قتل مقصود وقتل غير مقصود، بل جريمة واحدة مركبة ما دامت قد نتجت عن فعل واحد تعددت نتائجه الجرمية، معتبرا تعدد الجرائم ظرفا مشددا للعقاب. وهذا الحكم يشكل استثناء للقاعدة التي أقرها المشرع السوري في المادة 204 من قانون العقوبات، التي تقضي بإدغام العقوبات في حالة تعدد الجرائم المادي، أي تنفيذ عقوبة الجرم الأشد. بالتالي نستطيع القول أنه لا مجال لتطبيق القواعد العامة المتعلقة باجتماع الجرائم المادي على حالة الغلط في الشخص أو في التنفيذ. خامساً، إثبات قصد القتل، أي نية إزهاق الروح. إن القصد الجرمي المتمثل بنية إزهاق الروح وحده الذي يميز القتل المقصود عن غيره من جرائم الدم، كالقتل غير المقصود أو الإيذاء المفضي إلى الموت. ما دامت هذه الجرائم كلها تتحد في أركان جريمة القتل الأخرى، ركن المحل والركن المادي. والنية عبارة عن أمر داخلي خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يمكن استخلاصه من الظروف المحيطة بالدعوة والقرائن والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتكشف عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون تعقيب أو رقابة من محكمة النقد، إلا أن ذلك يبقى مشروطا بأن يكون استخلاص المحكمة للنية سائغا، وأن تكون الوقائع والظروف التي استندت عليها المحكمة وأسست عليها استخلاص النية تؤدي عقلا إلى النتيجة التي رتبتها عليها، وأن لا يكون فيما استنتجته المحكمة من ثبوت النية من وقائع الدعوة أو ظروفها شطط أو مجافات لتلك الوقائع. أما ظروف الدعوة والقرائن والأمارات والمظاهر الخارجية التي يستدل بها على وجود النية فهي الظروف المحيطة بالواقع، كالعلاقة بين الجاني والمجني عليه من نزاع أو ثأر أو تهديد أو ضغينة، والظروف التي نفذ فيها الفعل كالترصد والتمثيل بالجثة وتكرار الطعنات أو الطلقات النارية، وظروف الجاني كوجود سوابق له، والغرض الذي كان يسعى إلى تحقيقه كالجشع والطمع، والوسائل التي استعملها لاقتراف الفعل وموضع الإصابة وجسامتها وما إلى ذلك. فقد تستخلص المحكمة نية إزهاق الروح من الأداة التي استخدمها الفاعل ولو كان موضع الإصابة في مكان غير قاتل، كما لو استخدم الجاني سلاحا ناريا وأطلق منه النار على غريمه قاصدا قتله فلم يصبه في مقتل لعدم خبرته في استعمال السلاح الناري. وقد تستخلص المحكمة من إصابة المجني عليه في مقتل ولو بأداة غير قاتلة بطبيعتها، كالعصا الصغيرة إذا استعملت بشكل لا يدع مجالا للشك بوجود نية القتل، كتكرار الفاعل الضربات بها على رأس ضحيته حتى تهشم. ومن باب أولى يصح استخلاص نية القتل من نوع الأداة المستخدمة إذا كانت قاتلة بطبيعتها ومن إصابة المجني عليه في مقتل كالقلب أو الرأس. وبهذا ننهي دراسة جريمة القتل البسيط الوارد في المادة 533 من قانون العقوبات، وهي الجريمة الأساس لجميع جرائم القتل المقصود، بعد أن حللنا أركانها الثلاثة التي يجب أن تتوفر في جميع جرائم القتل المقصود بسيطاً كان أو مشدداً أو مخففاً. وبالرغم من كفاية هذه الأركان لقيام جرم القتل البسيط، فهي غير كافية لقيام جرائم القتل المشدد أو المخفف، تلك الجرائم التي لا بد أن تنضم فيها إلى الأركان السابقة أسباب وظروف وعناصر إضافية تدعو إلى التشديد أو التخفيف، تم النص عليها في المواد 534 حتى 539 من قانون العقوبات. تمارين. السؤال الأول: اختر الجواب المناسب من حيث الارتباط من المجموعة باء إلى المجموعة ألف. المجموعة ألف: أولاً إسقاط الجنين، ثانياً قتل حيوان، ثالثاً القتل الواقع على ميت. المجموعة باء: أولاً فعل مباح، ثانياً إجهاض، ثالثاً قتل مقصود، رابعاً شروعاً في القتل، خامساً جرم واقع على الأموال. الجواب: إسقاط الجنين هو إجهاض، قتل حيوان هو جرم واقع على الأموال، القتل الواقع على الميت هو شروع في القتل. السؤال الثاني: أشر إلى الجواب الخطأ. يستوي في قيام الركن المادي للقتل: أولاً أن يرتكب الفاعل الاعتداء بنفسه أو بالواسطة، ثانياً أن تحصل النتيجة فوراً أو تتراخى مدة من الزمن، ثالثاً أن تكون الوسيلة قاتلة بطبيعتها، رابعاً النشاط الإيجابي والنشاط السلبي. الجواب الخاطئ هو أن تكون الوسيلة قاتلة بطبيعتها. السؤال الثالث: أشر إلى الجواب الصحيح. عاقب المشرع السوري على الجريمة المستحيلة: أولاً بشكل مطلق، ثانياً استثنى من العقاب ثلاث حالات، ثالثاً استثنى من العقاب حالتين، رابعاً كل الأجوبة السابقة خطأ. الجواب الصحيح هو استثنى من العقاب حالتين. السؤال الرابع: أشار إلى الجواب الخطأ. الركن المعنوي في القتل: أولاً للدافع دور في قيامه، ثانياً يستوي فيه القصد المحدد وغير المحدد، ثالثاً يستوي فيه القصد المباشر وغير المباشر، رابعاً يقوم على العلم والإرادة، خامساً استثنى من العقاب حالتين. الجواب الخطأ هو استثنى من العقاب حالتين. نهاية الوحدة الأولى ونهاية التسجيل.